بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. تقدم الكلام وما زلنا فيه حول ما أفاده السيد الأستاذ رضوان الله عليه بدفع الإطلاقات عن إطلاقها وصرفها عما هي عليه من الإطلاق، واستدل بجملة من مواضع استعمال الغسل وحصره بالماء، فإذا قال غسل انصرف الغسل إلى الماء، ولو أن هذا المطلب قد وقع في حصة خاصة من الغسل، لكن المعنى نتيجة الاستخدام كلما يقال غسل يقصد به الغسل بالماء. ولذلك يرد ما أفاده الشيخ المفيد من جواز أو إمكان، الجواز بمعنى الأعم، بمعنى الإمكان، إمكان أن يكون الماء المضاف من المطهرات من الخبث. قرأنا جملة من الروايات التي ذكر وأشار إليها، من جملتها رواية الكوز الذي قرأناها بالأمس عليكم السلام، وبحثنا فيها بما لا مزيد من بيان. يعني أكو بعض الكلمات أيضا في الرواية، بس لا أحب بعد أن أرجع وأطيل بها، هذا المقدار يكفي. ثم ذكر من الموارد التي استعمل الغسل بالماء، وهي الروايات التي أمر بها عليه السلام بغسل الثوب بالماء في الركن مرتين، الركن يعني المركن يعني المحصور، والماء الجاري مرة واحدة، لكن هذا هكذا ورد في الروايات الشريفة. الرواية رواه الشيخ رضوان الله عليه بالإسناد إلى محمد بن مسلم. سند الرواية طبق تصحيح العلاء، إذا صححنا العلاء قلنا العلاء بن الحسين، عن محمد بن مسلم قال سألت، سند الرواية صحيح، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول، قال عليه السلام اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. ثم علق صاحب الوسائل الشيخ الحر قال قال الجوهري المركان الإجان التي تغسل فيها الثياب. طبعا هذا نقلا عن الجوهري صاحب تاج العروس. نان العبارة شي يقول الإمام عليه السلام ما بمي تغسله في المركن مرتين، فإن غسلته بعد شي يقول في ماء جاري، فإذا هذا يستلزم منه بعدين قال في ماء جاري عطف على ما سبق، فيكون حينئذ أغسله يعني أغسله بالماء. فهنا ما ذكر الماء، هذه طريقة استدلال السيد، ما ذكر الماء، قال غسله لم يذكر الماء. نعم في ذيل الرواية قال فإن كان الماء جاري، فحينئذ هذا الاستعمال أغسله دليل على أن كلمة الغسل ولم يأتي ولو لم يؤتى بها بالماء فإنها سوف تنصرف إلى الماء، حتى لو لم تضف إلى كلمة إليها كلمة ماء سوف يكون الانصراف إلى الماء. لكن قد يجاب عليه. الكلام سيدنا قال فإن كان جاري، استخدام عام وبعده خاص قد جرى باللغة العربية وبلغة أهل البيت، لسان أهل البيت سلام الله عليه كثيرا، والقرآن ملآن استعمال عام ثم استعمال بعده خاص، فيقال تخصيص بعد تعميم، وهذا طبيعي. فحينئذ أن نحمل خاص على العام ثم نقول العام لا وجود له إلا بمعنى الخاص، فهذا لم يكن فيه كلفة؟ قطعا كلفة، قطعا كلفة بالتعبير. أنت مرة تقول في هذا المورد، فربما مو ربما يصح، لكن أن تسلب الغسل هذا مو بس بأنه كل مورد يأتي غسل يعني المقصود به الغسل بالماء المطلق، يعني هذه رواية مرة نقول أنها بقرينة، القرينة الثانية إرادة الغسل خصوص الماء، فإن لوجود العطف ووجود الضمائر المشتركة بها هذا طبيعي، هذا استدلال سليم. أما لا نريد أن نترقى بالاستدلال من خلال هذه الرواية نسلب الإطلاق من إطلاقه. هذا ما يصلح. ليش؟ لأن استعمال العام في الخاص مع وجود قرينة موجود بكثرة في لغة العرب، بل يعتبر في كثير من الأحيان مذكور في موارد البلاغة كما درسنا. في موارد البلاغة تطلق العام وتريد الخاص، هذا في بعض موارده يكون بليغ، كما أن العكس أيضا إذا مع وجود قرينة، هذه قرينة لا تصرف أصل الوضع أو أصل الاستخدام الكلي، وإنما تصرف هذا المورد بالخصوص، هذا المورد بالخصوص، هذا المورد بالخصوص لا يفيد المطلب، لأنك لا تريد أن تقول هذه الموارد تستعمل فيها كلمة الغسل يعني الغسل بالماء، وإنما تريد أصلا لا يوجد إطلاق في الرواية، تسلب الإطلاق كما سوف يبين رضوان الله عليه في آخر المطلب. طبعا هذه فقط رواية واحدة مش أكثر. قال وأمره سلام الله عليه، هو نفس المطلب جرى في بعض الموارد مرة أو أكثر من مرة. بعد يقول رضوان الله عليه، إذن هذه أيضا وحدها لم تنفع. يقول ومنها أمره عليه السلام بتعفير الإناء أولا ثم غسله بالماء. هاي جملة من الروايات، مش رواية واحدة، واحدة من الروايات صحيحة الفضل أبي العباس، سند الشيخ محمد بن الحسن بإسناد عن الحسين بن سعيد، قلنا سند صحيح في الفهرست، إسناد الشيخ للحسين وكتب الحسين إسناده صحيح، عن حماد عن حريز عن الفضل كلهم ثقات شيعة ثقات. قال أبو عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء. قلت لما صار بهذه المنزلة؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلها. هذه في نسخة بقتلها، في نسخة بغسلها، كل واحدة لها معنى، معنى يمكن أن يكون واردا في المطلع. وجه الاستدلال هنا شنو؟ فاغسله، ما قال فاغسله بالماء، ثم بعد ذلك مسه جاء فاصبب عليه الماء، هنا ما بغسل، ليس فيه الغسل. الكلام في هذه فاغسله حمل عليه السيد الأستاذ وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، بعدنا باعتبار هنا اغسله بالماء. لو أنا وياك الذين عندنا ارتكاز متشرعي أن الغسل منحصر بالماء، احنا ارتكاز أخذناها من الاستخدام الفقهاتي على مر تاريخنا اللي احنا عشنا به، مو تاريخ التشيع اللي انا وياك عشنا به، إشنا الفقهاء عندما يذكرون يذكرون إزالة الخبث بالماء المطلق. فلذلك من تعلمنا الأحكام مشينا عليها، تعلمناها تقليدا مجتهدا. فلذلك نحمل الغسل هنا على الغسل بالماء المطلق. العبارة الثانية ما تساعد، مو مثل تلك الرواية، لأن العطف إن كان بالجاري لأن أنا ماكو عطف، هنا مطلب الثاني أن عطف نسق ليس عطف بيان، ليس عطف بيان، مطلب يشبه مطلب. فصب، ما قال اغسله، هنا بالجاف صب عليه الماء، وفي بعض الروايات فانضح عليه بالماء كما سوف تأتينا إذا كان جافا. بينما الأول غسله، هنا لا يمكن أن تحمل لتغاير الموضوع، هناك غسل في المقطع الأول، الثاني شنو؟ صب. احنا نريد نقول ان الغسل منصرف الى الماء، اللهم الى ان نقول الغسل والصب بمعنى واحد، وهذا ما لم يقله الامام سلام الله. فرق الامام هنا، فرق صلوات الله عليه بين الغسل وبين الصب. فاذا تقول بالاولوي، على فرض يقولون اذا جاف فبالاولى يكون بالماء، فبالماء، فبالأولى أن يكون إذا غير جاف أن يكون بالماء. طبعا هذا لو استدل هذا صح، الأولوية هنا غير ممنوعة، ما يعتبر من القياس المساواة، هذا قياس يسمى بقياس الأولوية، وهو مورد شبه وفاق بين الإمام. طبعا فيها من خالف قياس الأولوية في العلماء المتقدمين، من خالف لم يقبل قياس الأولوية، وإنما جعل قياس الأولوية نوع من القياس المحرم. معروف هذا في بحث القياس من أصول الفقه والأقوال في المسألة. طبعا هذا قول زعم أنه شاذ، وقد حققنا فيه في مورده في علم الأصول. الآن هنا على كل حال لو قيل بالأولوية، هذا من باب الأولوية باعتبار أن هذا جاف فيعتبر صب بالماء فيكون أولى. الأولوية لابد من موضوع واحد، موضوع واحد. لو قلنا أن الغسل والصب موضوع واحد، لكن هنا الإمام عليه السلام لم يجعلهما موضوعا واحد ولا معنى واحد، والمعنيان متغايران. الأولوية شرط في وحدة الموضوع حتى يأتي الأولى بالحكم. فالموضوع لو كان واحد، نعم، لو كان قال واغسله بالماء يحمل على أولوية، أما قال وصب، الصب موضوع غير موضوع الغسل. الرواية الأخرى أيضا عن الفضل بن أبي العباس، أو الفضل بن الفضل أبي العباس، إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب فقال رس النجس لا يتوضأ بفضله، وأصيب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء، يعني هذا التعفير الذي أشار إليه، أول شيء بالتراب تعفره. رواية أخرى سألت عن الكلب يشرب في الإناء قال اغسل الإناء، لكن هنا ما يفيد، ليش ما يذكر اغسل الإناء بالماء، رواية أخرى صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه. باقي الروايات من هذا القبيل التي قيلت في هذا المقام، يعني شبه التكرار بهذا اغسل اغسل، بعضها بها ماء بعضها ليس فيه ماء، فهل نحمل ليس فيه كلمة ماء على المعنى الذي فيه ماء أو لا نحمله؟ فإن نحمله فنعمل ما عمل السيد الأستاذ، وإن لم نحمله فحينئذ يعني يجي الإشكال، هو أول الكلام هذا فيما لو ثبتنا الارتكاز العرفي أنه ارتكاز الشرع، لكننا قلنا أن هذا يحتاج إلى بحث وهو إثبات القانون الذي يسمى بأصالة عدم النقل التي تذكر عادة في علم الأصول. سابقا كانت تعتبر أصالة عدم النقل هي قائمة بذاتها، حاليا بالاصطلاح الأصولي عادة تبحث أصالة عدم النقل في الاستصحاب، يعني ليس كقاعدة مستقلة. سابقا في الأصول القديمة قبل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أصالة عدم النقل كانت تبحث مسألة مستقلة، بس في زمان الشيخ وما بعده عند الأصولين نبحثها من خلال الاستصحاب في موارد متعددة من الاستصحاب، من جملتها البعض يدخلها تحت عنوان الاستصحاب العدمي، يعني عدم النقل، فهو عدم النقل استصحاب عدمي، ولكن في الصغرى إشكال كما هو الإشكال في الكبرى، هل أن أصالة عدم النقل هي نوع من الاستصحابات العدمية أو لا؟ لا ليس، وإنما إثبات اسمه عدم النقل. الاستصحاب اسمه عدم النقل في الحقيقة ليس هو تنفي، وإنما تثبت اسمه عدم النقل، وإنما تثبت بقاء الاستخدام الأول إلى زماننا الحاضر، فليس هو نوع من الاستصحابات العدمية كما أثبتها بعض الأفاضل قدس الله نفسهم زكية. ثم بعد ذلك نبحث كبرى في حجية هذا الاستصحاب، هم بينا في بحث الأصول أن هذا النوع من الاستصحاب لم يثبت بتفصيل في محله. حينئذ هذه المسألة كلها معتمدة على إثبات استصحاب عدم النقل أو ما يعبر عنه بإصالة عدم النقل، فما لم تثبت هذه القاعدة حينئذ لا يمكننا أن نقول ما نحن عليه من الارتكاز الشرعي هو نفس الارتكاز الشرعي كان عند المتشرع. طبعا هذا كله في الصناعة، في الصناعة الاستدلالية، بعدين نشوف شنو كلام هذا، كلام اللي احنا لنناقش به هل هو صحيح أو لا. كل الآن فيما ذكره السيد الأستاذ واحدا واحدا. بعد ثم ذكر موردين فيها، المورد الآخر أمره عليه السلام بغسل الأواني المتنجسة بالماء، الرواية عن الحسين بن أبي علا. هو أول الرواية. غيرهم أكفوا روايات في هذا الباب. رواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام. هنا عمار بن موسى يعني يقصد بالصاباطي، موثق بعمار بن موسى الصاباطي. عمار ابن موسى أو عمار الشعباطي ورد فيه قولان في فتحيته، هل هو كان فتحيا أم لم يكن فتحيا. الشيخ رضوان الله عليه في العدة ذكر في بحث من ضووا عنهم ممن خالفنا في العقيدة، ذكر عمار الشعباطي رضوان الله عليه باعتباره كان فتحيا، ولكن لم يذكر في فتحيته النجاشي رضوان الله عليه. ولذلك سيدنا الأستاذ الشهيد الصد في دروسه، ما أذى بالتقريرات يعني ما ذكر التقريرات بس بالدرس قديما في بدايات الدروس، بحث في عمار الشعباطي فوصل الاحتمال أن يكون هناك اثنان، أحد فطحي والآخر غير فطحي. فإذا كان هو عمار بن موسى الشعباطي فهو غير فطحي، لأن الذي ذكره الشيخ هو الشعباطي. هذا بحث لا أريد أن أحقق فيه الآن، فالعجالة يحتاج لبحث مراجعة ونقل الأقوال وتتبع ما قيل فيه، بس أنا أنقل ما أتذكره قبل حوالي أكثر من 50 سنة في الدرس رضوان الله عليه. على كل حال، لذلك الحديث إما يعتبر موثق بعمار بن موسى الذي هو الصاباطي، أكيد اثنين منهم يسمون الصاباطي، الاثنان يسمون بالصاباطي إذا كنا قلنا اثنان، وإذا قلنا واحد كما أنا بحثت بالتحقيق قديما رأيتهم واحدا فأما أنه فطحي أو غير فطحي، على تحقيق القديم قبل 40 سنة تقريبا وأكثر، فحثت فقويت أن يكون قد رجع عن الفطحية كحال باقي الفقهاء، لأن عمار كان من الفقهاء لم يكن من العامة رضوان الله عليه. وبحثنا وقتها في الفطحية، مذهب الفطحية في زمان الأئمة، حتى أن الكيشي رضوان الله عليه ذكر عن الفطحية أنهم رجعوا جلة الفقهاء صاروا فطحية بعد وفاة الإمام الصادق، هكذا يقول، ثم رجعوا بعدما تبين الحق، ثم عندما مات عبد الله رجع الجميع. هذا المورد أكد عليه الكيشي الذي هو الذي ذكر قصة الفطحية. فطحية موجود في كتب الرجال، فلان فطحي، لكن قصة الفطحية التي كيف نشأت ومن تبعه ورجعوا وإلى آخره، والفترة الزمنية هذه الظاهرة التي صدرت التي ذكرها هو الكشي، أقدم واحد هو الكشي رضوان الله عليه. على كل حال قال سألته عن الدن يكون فيه خمرا، يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال إذا غسل فلا بأس. وبنا ما نبين بعدين بس الرواية تكمل. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال إذا غسل هم فلا بأس. قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال تغسله ثلاث مرات. وسئل أي يجزيه أن يصب فيه الماء؟ هذا شرب بالأمس. قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده، يعني مجرد صب الماء لا يسمى غسول، وإنما لا بد من وجود الدلك، هكذا نفهم. لكن البعض قال لا، ليس كما فهمتم، إنما هذا نوع من أنواع الغسل وليس منحصر فيه، يعني الغسل لذلك الارتكاز العرفي عند السائل كأنما كان يتصور أن مجرد وضع الماء في بالإناء هو شنو ثم بعد يصبه هو هذا غسل بدون تحريك وبدون دلك. فالإمام قال لا تدلكه. هذا الفهم ثاني للغسل. وأجيب هذا الفهم الثاني بالغسل قد يكون يقصد به في هذا المورد الخاص، كل قد ليش على قاعدة إذا بطل إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، على هذه القاعدة يقول هذا احتمال، نعم يبطل الاستدلال لوجود شبهة، والاستدلال يفترض يكون قطعي وليس موضوع ظني، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذه الرواية هم كصاحباتها تواضح الدلالة أنها مجملة غير واضحة، لم تذكر اسم الماء وإنما بالأثناء ذكر الماء، يعني لم تقل الغسل هو الماء منحصر بالماء، ولذلك يقول له لا أنه لابد الدلك، فهل يكون بغير الماء؟ فيقول لا في هذا المورد لا، لابد أن يكون ماء، مجرد أن تخلي الخل هم يصير غسل، هم يقول له قال له خلي خل وأذبه أو أبقيه، بس بعد ما قال أبقيه أو أذبه، حتى الماء ما قال أذبه أو أبقيه، فهو فهم من الغسل خل ما خليت مي. لو كان الغسل كما أشار إليه سماحتي الأستاذ رضوان الله عليه ينحصر بالماء، فما كلام الراوي خلي بالدن، الدن خل، فهو يعني غسل، قال اغسله، قال زين حط بي خل أو حط بي كذا ماء كامخ، سكامخ شنو معناها الله يعلم، كلمة غير عربية، يبدو فيه عجمة كانت في ذلك الزمان، أو يحط زيتون، يعني النتيجة لعل المقصود زي الزيتون، أيوه إلا الزيتون خبر شيء ثاني. قال لا، لابد من غسله بالماء، والحمد لله رب العالمين.